السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. قال الله تبارك وتعالى في أكثر من موضع من كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. في سورة إبراهيم وردت هذه الآية، وفي سورة النحل. وفعلا لو أجهد الإنسان نفسه لإحصاء نعم ربه عليه لعجز عن إحصائها، بل نستطيع أن نقول أن كل نعمة يذكرها الإنسان هي في الحقيقة في تفصيلاتها مجموعة كبيرة من النعم التي لا تعد ولا تحصى. خذ مثلا نعمة صحة وسلامة البدن، هذه نعمة لكنها تتضمن نعم لا تعد ولا تحصى. كل نفس يتنفسه الإنسان هو نعمة، كل قطرة دم تسري في عروقه هي نعمة، كل نبضة من نبضات قلبه هي نعمة. لكي تعرف أهمية هذه النعمة، تصور لو أن هذا النفس صعد ولم ينزل، أن هذه القطرة الدم توقفت لم تتحرك وتخثرت كما يسمى. فإذا كل نعمة هي مجموعة لا تعد ولا تحصى من النعم، فكيف يحصي الإنسان إذن كل نعم الله تبارك وتعالى؟ خذ مثلا آخر، هذا رغيف الخبز الذي هو طعام اعتيادي لكل الناس، ويأكله الفقير والغني ولا يلتفتون إلى حجم النعم التي اجتمعت لكي توصل له هذا القرص، ابتداء من الأرض التي جعلها الله تبارك وتعالى صالحة للزراعة، إلى الماء الذي يسقيها، إلى الفلاح الذي يعتني بها، من وضع الحب في الأرض ورعايتها إلى أن يحصدها ويذريها في الهواء، إلى التاجر الذي ينقلها، إلى الطحان، إلى العجان، إلى الخباز. كل هؤلاء اجتمعوا، كل هذه الجهود تضافرت لكي يصل لك رغيف الخبز هذا الذي لا يلتفت إلى حجم نعمته على الناس باعتباره أمرا اعتياديا، لكن تصور كم نعمة تضافرت لكي توصل لك هذا القرص. لكن الإنسان وطبيعته الغفلة يغفل عن هذه النعم، وحتى لو التفت إليها فإنه لا يشكرها ولا يؤدي حقها. الآية في وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها في ذيلها، في موضعها الأول في سورة إبراهيم، قال الله تبارك وتعالى: إن الإنسان لظلوم كفار، يظلم ربه حينما لا يعرف حق ربه عليه ولا يذكر هذه النعم لربه، ويظلم نفسه حينما لا يكون بالمستوى الذي يريده منه الله تبارك وتعالى المنعم، فيوقعها بذلك في الخسران العظيم، فهو ظلوم. إن الإنسان لظلوم كفار، هذه الآية وردت في ذيل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهو ظلوم إذن وهو كفار، لأنه جاحد ومتنكر لهذه النعم. لكن في ذيل الآية نفسها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها في موضعها الثاني في سورة النحل، وكأنها جاءت أشبه بتطيب الخاطر لذلك الذيل في سورة إبراهيم. لأن في ذيل هذه الآية في سورة النحل موضعها الثاني ماذا كان؟ إن الله لغفور رحيم. بعد أن ذكرت آية سورة إبراهيم إن الإنسان لظلوم كفار، جاءت آية سورة النحل لتشعر ولتؤمن الإنسان بأن الله تبارك وتعالى غفور رحيم عن تقصيره وعن ظلمه لنفسه وعن الرضا، رضا الله تبارك وتعالى بالمقدار اليسير. ومن رحمته ومن كرمه أن جعل الاعتراف بالقصور والتقصير عن إحصاء النعم فضلا عن شكرها هو حق الشكر له تبارك وتعالى. في بعض الروايات أن موسى عليه السلام كلم الله تبارك وتعالى، أوحى الله إليه أن يا موسى اشكرني حق شكري، قال: يا رب أنى لي أن أشكرك حق شكرك ونعمك لا تعد ولا تحصى. قال: هذا هو حق شكري، أن تعترف بأنك عاجز عن إحصاء نعمي فضلا عن شكرها. فمن كرم الله تعالى ومن رحمته ومن مغفرته التي ذكرها في ذيل الآية إن الله لغفور رحيم، أن جعل هذا الاعتراف بالعجز وهذا الاعتراف بالتقصير هو غاية الشكر وهو حق الشكر. في كتاب الكافي كان الإمام علي بن الحسين عليه السلام إذا قرأ هذه الآية: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يقول: سبحان الذي لم يجعل في أحد من معرفة نعمه إلا المعرفة بالتقصير عن معرفتها، كما لم يجعل في أحد من معرفة إدراكه أكثر من العلم أنه لا يدركه. فشكر جل وعز معرفة العارفين بالتقصير عن معرفة شكره، فجعل معرفتهم بالتقصير شكرا، كما علم عجز العالمين، كما علم علم العالمين أنهم لا يدركونه فجعله علما. هذا الجهل منهم والعجز بمعرفة كنهه وجعله علما. وفي مناجاة الشاكرين للإمام السجاد عليه السلام يقول فيها: فآلاؤك جمة ضعف لساني عن إحصائها، ونعماؤك كثيرة قصر فهمي عن إدراكها فضلا عن استقصائها، فكيف لي بتحصيل الشكر وشكري إياك يفتقر إلى شكر. شكري إياك ونعمة جديدة تستوجب الشكر، فكيف أبلغ إذن حق الشكر؟ وشكري إياك يفتقر إلى شكر، فكلما قلت لك الحمد وجب علي لذلك أن أقول لك الحمد. كل ما أقول لك الحمد وكل ما أشكر الله تعالى، هذه مجموعة من النعم توجب مجموعة من حقوق الشكر. أن هداني الله تبارك وتعالى لهذا وعرفني كيف أشكره، هذا كله على صعيد النعم المادية إذا أمكن تسميتها، وهي ملتفت إليها في الجملة: صحة البدن، الرزق في المال، الرزق في الأولاد، الأمن، الاستقرار، سائر النعم إذا صح تسميتها بالنعم المادية، هذه ملتفت إليها في الجملة. لكن ما لا نلتفت إليه إلا نادرا النعم المعنوية، وعلى رأسها الإيمان بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به، الذي هو هذا الإسلام والإيمان وسيلة النجاة والفلاح في الحياة الباقية، وهو من أعظم النعم على الإنسان، بل في الحقيقة به يصبح الإنسان إنسانا، لأن الإنسان إذا كان خاليا من الإيمان بالله وبالتوحيد فإنه يكون كالأنعام، بل هو أضل سبيلا. ثم نعمة ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه والأئمة من بنيه صلوات الله عليهم أجمعين. في الكافي وتفسير القمي قال أمير المؤمنين عليه السلام في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. قال عليه السلام: ما بال أقوام غيروا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعدلوا عن وصيه ولا يتخوفون أن ينزل بهم العذاب. ثم تلا هذه الآية ثم قال: نحن النعمة التي أنعم الله على عباده وبنا يفوز من فاز يوم القيامة. وورد في هؤلاء المبدلين لنعمة الله الذين ذكرتهم هذه الآية الشريفة من طرق الفريقين عن علي بن أبي طالب عليه السلام وعن عمر بن الخطاب، قال: هما الأفجران من قريش بنو أمية الذين بدلوا نعمة الله كفرا، بنو أمية وبنو المغيرة، فقطع الله دابرهم يوم بدر، بنو المغيرة عشيرة أبي جهل والآخر، وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين. هذا من تطبيق الآية، وإلا الآية أوسع من ذلك تطبيقاتها. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، كل الذين بدلوا نعمة الإيمان والإسلام وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم بدلوا نعمة الله كفرا، لأن الإسلام هو والإيمان هو النعمة. لذلك الإمام الصادق عليه السلام يعطي هذا المعنى الأوسع، يقول عنا بها بالآية الشريفة قريش قاطبة الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونصبوا له الحرب وجحدوا وصيه. لأن الإمام يقول نحن النعمة التي أنعم الله بها تبارك وتعالى. في ضوء هذا إذن، في ضوء هذه المعرفة للنعم الإلهية الحقيقية، كان الأئمة عليهم السلام يصححون هذا الفهم لدى الناس وينبهونهم من غفلتهم أن التفتوا إلى النعم الحقيقية. فقد ورد في تفسير قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، عن أمير المؤمنين عليه السلام، إن النعيم الذي يسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن حل محله من أصفياء الله فإن الله أنعم بهم على من اتبعهم من أوليائهم. وفي تفسير العياشي عن الصادق عليه السلام أنه سأله أبو حنيفة عن هذه الآية فقال له الإمام عليه السلام، قال لأبي حنيفة ما النعيم عندك يا نعمان؟ كيف تفسر هذه الآية في سورة التكاثر ثم لتسألن يومئذ عن النعيم؟ قال أبو حنيفة القوت من الطعام والماء البارد، هذه التي سميناها نحن بالنعم المادية. فقال عليه السلام لئن أوقفك الله يوم القيامة بين يديه حتى يسألك عن كل أكلة أكلتها أو شربة شربتها ليطولن وقوفك بين يديه. قال أبو حنيفة فما النعيم جعلت فداك؟ قال نحن أهل البيت، النعيم الذي أنعم الله بنا على العباد، وبنا ائتلفوا بعد أن كانوا مختلفين، وبنا ألف الله بين قلوبهم وجعلهم إخوانا بعد أن كانوا أعداء، إشارة إلى الآية الشريفة، وبنا هداهم الله للإسلام وهو النعمة التي لا تنقطع، والله سائلهم عن حق النعيم الذي أنعم به عليهم وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعترته عليهم السلام. هذا كلام الإمام الصادق عليه السلام. وفي رواية أنه الإمام الصادق عليه السلام قال له لأبي حنيفة بلغني أنك تفسر النعيم في هذه الآية بالطعام والطيب والماء البارد في اليوم الصائف. قال نعم. قال لو دعاك رجل وأطعمك طعاما طيبا وسقاك ماء باردا ثم امتن عليك به وسألك عنه ما معناه إلى ما كنت تنسبه؟ قال إلى البخل. قال عليه السلام أفيبخل الله تعالى حتى يسألكم عن هذا النعيم؟ قال فما هو؟ قال عليه السلام حبنا أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. وروايات كثيرة في هذا الصدد نحن أخذنا مجموعة منها كشاهد. ومن هذه النعم المعنوية حسن الخلق، وبها امتدح الله تعالى نبيه الكريم وإنك لعلى خلق عظيم. لكن نحن نقول كم من الناس يلتفت إلى هذه النعم المعنوية، كم من الناس يهنئ الآخر على حصول مثل هذه النعم، مثل على حسن الخلق أو على مواظبته على صلاة الجماعة أو على عدم تفويت صلاة الليل مثلا، أو على صوم أيام في رجب وشعبان، أو على زيارة الحسين عليه السلام في الزيارات المخصوصة أو ليالي الجمعة، أو على بر الوالدين، أو على أي شيء من الخصال الكريمة. كم هو متعارف بيننا أن يهنئ بعضنا بعضا على هذه النعم. نعم نهنئ إذا رزق بولد، نهنئ إذا رزق بمال، رغم أنها هذه نعم صحيح بالتأكيد لا نستطيع أن نهملها، لكن هذه نعم زائلة تزول بفناء الإنسان وموته. لماذا لا نهنئ على تلك النعم المعنوية الباقية التي تورث الخلود في الحياة الآخرة؟ وبالمقابل أيضا كم واحد يعزي نفسه أو يعزي الآخرين إذا فاتت صلاة الصبح ولم يصليها ونام عن صلاة الصبح، أو أنه حرم من زيارة مخصوصة، أو أنه كان عاقا بوالديه، توفي والداه وهو لم يكن بارا بهما بالقدر. كم واحد يعزيه على مثل هذه المصيبة؟ لكن نعم نعزي بفقدان ولد، بخسارة مال، لكن لا نلتفت إلى التعزية بمثل هذه الأمور. هذا معنى توجد غفلة إذن عن النعم الحقيقية التي علينا أن نهتم بها. هذه هي النعم المعنوية: الإيمان بالله تبارك وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وولاية أهل البيت عليهم السلام، والسير على نهجهم وهداهم، وحسن الخلق. هذه النعم التي وصفها الإمام الصادق عليه السلام في حديثه السابق مع أبي حنيفة، يقول: وهي النعمة التي لا تنقطع. أما تلك النعم الملتفت إليها، النعم المادية سميناها، لا تنقطع بالتأكيد، الولد والمال وكل أمور الدنيا تنقطع بالموت، لكن هذه النعم التي لا تنقطع. وهذه النعم التي أمر الله تبارك وتعالى عباده أن يتحدثوا بها وينشروها بين الناس، ويحفز الناس على الأخذ بها حتى تغمرهم سعادتها. وإلا تتصور أن الآية الشريفة: وأما بنعمة ربك فحدث، يعني هل يطلب منك أن تتحدث بما عندك من أموال، أو تتحدث بما عندك من عقارات، أو من أولاد، أو من هذه من أي هذه النعم التي نلتفت إليها ونتصورها؟ لا أحد يقبل أن يتحدث بهذه النعم. فإذن ما هي هذه النعم التي أمرك الله تعالى أن تتحدث بها؟ وأما بنعمة ربك فحدث. هذه النعم المعنوية. عن الحسين بن علي عليه السلام قال: أمره، قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، أمره أن يحدث بما أنعم الله عليه من دينه. وفي الكافي عن الصادق عليه السلام، نعم بالتأكيد نحن لا نريد أن نسلب عنوان النعم عن هذه النعم المادية، سميناها المال والولد والجاه والأمن والاستقرار، وحديث تذكرها هذه النعم، نعمتان مجهولتان: الصحة والأمان. بعض الأحاديث وصفت الأولاد، البنون نعمة يسأل عنها الإنسان. لكن لا نريد أن نهمل هذه النعم ولا نقلل من شأنها، لكن علينا أن نوظف هذه النعم لتلك النعم المعنوية التي أمرنا الله تبارك وتعالى. لذلك الله يحب أن يرى نعمته على عبده إذا أنعم الله عليه بشيء، مثل هو غني الله مكن له، يحب أن يراه هذه النعمة بادية عليه، وليس بأن يظهر بملابس رثة ومسكنة وذلة، لا أبدا، هذا أشبه بالكذب والنفاق العملي، أن يكون واقعه شيء وظاهره شيء آخر. لذلك ورد في الحديث الشريف عن الصادق عليه السلام في الكافي: إذا أنعم الله على عبده بنعمة فظهرت عليه سمي حبيب الله محدثا بنعمة الله، وإذا أنعم الله على عبده بنعمة فلم تظهر عليه سمي بغيض الله مكذبا بنعمة الله. ومن تلك النعم المعنوية التي أكرمنا الله تعالى بها شهر رمضان الذي أطل علينا ونحن في آخر جمعة من شعبان، وعادة يكون استقبال لشهر رمضان في آخر جمعة من شعبان، كما استقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهر رمضان بخطبته المعروفة الموجودة في مفاتيح الجنان. فلا بد أن نستقبل شهر رمضان هذه النعمة العظيمة بأن نعرف فضله، فضل هذا الشهر، ونعرف عظيم نعمة الله تعالى علينا، إذ من الله بهذا الشهر علينا من دون سائر الأمم. وكيف نعرف عظمة هذا الشهر؟ نعرفه بما عرفه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته التي خطبها في آخر جمعة من شهر شعبان، وموجودة وهي موجودة في مفاتيح الجنان، فتستطيعون الرجوع إليها. ونعرفه، نعرف عظمة هذا الشهر وشرفه وفضله، من دعاء الإمام السجاد عليه السلام في استقبال شهر رمضان، ومن دعائه عليه السلام في وداع شهر رمضان. يمكن سمع كثيرون مني أني أنصح بأن يقرأ دعاء الإمام السجاد عليه السلام في الصحيفة السجادية، دعاؤه في وداع شهر رمضان أن يقرأ في استقبال شهر رمضان، لكي نعرف حرمة هذا الشهر ونعرف عظمة هذا الشهر وفضل هذا الشهر حتى نستقبله هذا الشهر بما يستحقه. وإن كان نقرأ الدعاء أيضا في وداع شهر رمضان، لكن قبل الشهر حتى نستعد له بما هو أهله. ومما ورد في دعاء الإمام السجاد عليه السلام في وداع شهر رمضان، لكن قلنا نستقبل الشهر بهذه المعاني، يقول فيها: ما أفشى فينا نعمتك. ومحل الشاهد هذا، نريد أن نعرف عظمة هذه النعمة المعنوية، نعمة شهر رمضان. ما أفشى فينا نعمتك وأسبغ علينا منتك وأخصنا ببرك، الخطاب لشهر رمضان. هديتنا لدينك، لله تبارك وتعالى الآن الخطاب، هديتنا لدينك الذي اصطفيت، وملتك التي ارتضيت، وسبيلك الذي سهلت، وبصرتنا الزلفة لديك والوصول إلى كرامتك. يشكر الله تعالى على هذه النعمة، ثم قال عليه السلام: اللهم وأنت جعلت من صفايا تلك الوظائف، من أخص هذه النعم وأسماها وأرقاها، من صفايا صفوة يعني، من صفايا تلك الوظائف وخصائص تلك الفروض شهر رمضان الذي اختصصته من سائر الشهور، وتخيرته من جميع الأزمنة والدهور، وآثرته على كل أوقات السنة بما أنزلت فيه من القرآن والنور، وضاعفت فيه من الإيمان، وفرضت فيه من الصيام، ورغبت فيه من القيام، إلى أن قال عليه السلام: وقد أقام فينا هذا الشهر مقام حمد، وصحبنا صحبة مبرور، وأربحنا أفضل أرباح العالمين. وتقرأ في خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر جمعة ما هي هذه الأرباح التي وصفها الإمام بأنها أفضل أرباح العالمين. فإذن التزاما بهذه الآية الشريفة: وأما بنعمة ربك فحدث، علينا، ينبغي لنا أن نحدث بهذه النعمة، نعمة شهر رمضان، ونستقبله بمعرفته أولا، والاستعداد له خصوصا من هذه الأيام المتبقية من شعبان، من آخر جمعة إلى الأيام الأخيرة المتبقية، الاستعداد له بالتوبة والاستغفار والعزم على مضاعفة الهمة في الطاعات والورع عما حرم الله تبارك وتعالى، وصيام الأيام الأخيرة من شعبان ولو بنية القضاء عما في الذمة، وأن نهيئ نعد لنا برامج لأيام وليالي شهر رمضان حتى لا تكون أوقاتنا مشوشة مبعثرة لا نعرف فيها ماذا نعمل. نجلس من هذه الأيام ونهيئ لنا برامج شريفة تتضمن دعاء، تتضمن دعاء صلاة، تتضمن تلاوة قرآن، فإن شهر رمضان ربيع القرآن بحسب الأحاديث الشريفة، تتضمن الاستماع وحضور استماع المحاضرات الدينية إما مباشرة بحضورها أو بما تنقله الفضائيات بفضل الله تبارك وتعالى، يتضمن البرنامج الحضور في المساجد، المواظبة على صلوات الجماعة، المواظبة على المستحبات التي لم يتيسر له القيام بها في خلال أيام السنة كصلاة الليل مثلا. فلا بد أن نعد لنا برامج، ما لم نعد برنامج فإنه يكون الوقت مشوش ومبعثر ولا نستطيع أن نستثمره الاستثمار الكافي. فلا بد إذن أن نستعد لشهر رمضان بكل هذه الأمور، ابتداء من معرفة حقه وعظيم نعمته، نعمة الله تعالى علينا به، إلى الاستغفار والتوبة والندم، حتى نتهيأ بصفحات بيضاء لاستقبال هذه الشهر الشريف، صيام الأيام الأخيرة من شعبان، إلى وضع هذه البرنامج. بعد وراء ذلك ما هو؟ أن نتحدث بفضل شهر رمضان، ندعو الآخرين إلى أن يعرفوا فضل شهر رمضان وعظمة نعمة الله تعالى على هذه الأمة بشهر رمضان. نذكر ثواب من التزم بالطاعة في شهر رمضان، وذم من لا سمح الله يرتكب المعاصي. نقيم الفعاليات التي تحفز الناس على الطاعة وتجنب المعصية ضمن هذه الأيام قبل شهر رمضان، حتى الذي عنده برود وعدم استعداد وعدم تفاعل مع الطاعة في شهر رمضان تحفزوا هذه الفعاليات. يمكن سمعوا كثير من الأخوة في محاضرات وكلمات سابقة أن نعلق البوسترات مثلا، الإعلانات في كل مكان المرحمة بالشهر، التي تذكر الأحاديث الشريفة التي تحث الناس على الطاعة وتذكر ثواب الطاعات في شهر رمضان، الأحاديث التي تذم المعصية وتحذر وتذكر العذاب الشديد لمن يرتكب المعاصي في هذا الشهر، أن نضع مكبرات الصوت على سيارات ونتجول في شوارع المدن ونقرأ هذه الأحاديث الشريفة. كثير من الناس يحتاجون لمحفزات للطاعة، إما لغفلتهم إما لقلة الوازع الإيماني عندهم، هذا مجرب، لكن حينما يكون تحفيز فيحصل تفاعل من قبل الناس. فهذا إذن تطبيقا للآية الشريفة، وأما بنعمة ربك فحدث. وعلمنا الآن أن من أعظم النعم علينا هو أن الله حبانا بهذا الشهر، فلنتحدث إذن بهذه النعمة وندعو الناس إلى الالتزام بها. أقول كلامي هذا أولا لنلتفت إلى النعم الحقيقية، لا فقط نبقى مشغولين بالنعم المادية. فإذن هذا الكلام كله الذي سقته حتى تتلخص لدينا أهداف وأغراض. أولا حتى نلتفت إلى النعم الحقيقية التي تبقى ونعمل على تحصيلها، ثانيا ولنزهد فيما سواها من النعم الزائلة التي يفني الغافل عمره في جمعها والعناية بها ومتابعتها، فيكون مع الأسف هو خادم لها، كما ترى كثير من الناس الذين ينشغلون وينهمكون في جمع الأموال، وتشوفه مكرس كل حياته لجمع الأموال إلى أن يموت ويعطيها إلى غيره. والمفروض أن هذه هي تخدمك ولست أنت الذي تخدمها، هذه إنما قيمتها هذه النعم التي تعطاها في الدنيا إنما قيمتها بمقدار ما تستطيع أن توظفها لطاعة الله تعالى وتنال بها رضا الله تبارك وتعالى. أما أن تنشغل بها عما يقربك إلى الله هذا شيء غير عقلائي. الهدف الثالث وأن نبذل الوسع في التحدث بهذه النعم الحقيقية وندعو الناس إليها ونرغبهم فيها. رابعا ولنتجنب هذا التزاحم والتغالب والصراع على تلك الأمور الوهمية التي يخدع بها الغافلون. قال تعالى في المقارنة بين النوعين من النعم المادي والمعنوي بحسب تقسيمنا، قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. أسأل الله تعالى أن يجعل قناة النعيم الفضائية التي بثت برامجها، بدأت ببث برامجها مع حلول هذا الشهر الشريف، أن تكون هذه الفضائية منبرا لبيان هذه النعم الحقيقية ومنبرا لدعوة الناس إليها، إلى هذه النعم وخلق الحوافز لديهم للتمسك بها، طبعا مع عدم إهمال الحديث عن ما سميناه بالنعم المادية كالصحة والأمور الأخرى، لكن بمعنى توظيفها لما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى، وأن تكون هذه القناة نافذة يطل منها العلماء العاملون والمفكرون المخلصون يطلون منها على كل الدنيا، لأن هذا التقنيات الإعلامية الحديثة التي مكننا الله تبارك وتعالى منها فرصة لأن نتوسع في العطاء ونوصل صوت أهل البيت سلام الله عليهم إلى كل الدنيا حتى تهتدي هذه الدنيا وتعرف الطريق، طريق السعادة. أئمتنا سلام الله عليهم حثوا شيعتهم على أن يوصلوا صوتهم إلى كل الناس. قال الإمام عليه السلام فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. والآن حانت الفرصة لأن توصلوا محاسن كلامهم عليهم السلام إلى كل الناس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فتنافسوا أيضا من خلال هذا المنبر ومن خلال هذه النافذة في أن توصلوا هذا الصوت، صوت أهل البيت، وتوصلوا هذه النعم الحقيقية إلى جميع الناس لكي يصعدوا بها، ولكي تنالوا أنتم السعادة بالتأكيد بهداية الناس إلى هذا الطريق المبارك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم ومحمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.